أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في التنبيهات التي ذكرها الماتن رحمه الله. قلنا هو البحث الرابع من أبحاث الولاية. كان الكلام في التنبيه الأول الذي عبر عنه مصنع، قال أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح ما يلزمها من المحرمات الأخرى. قلنا هذا البحث مما وقع الحديث والخلاف فيه بين الأعلام، خصوصا بين بعض الأعلام وبين المصنف عليه الرحمة، بين من يقول بجواز إضرار الغير إذا توقفت الولاية على ذلك، أو من شؤون عندما دخل هذا الشخص في الولاية، في ولاية الحاكم الظالم، بالتهديد بالإكراه لأجل مصالح المؤمنين مثلا، أو ما شاكل ذلك كما بحثنا في مسوغات الولاية من الحاكم عن الحاكم الجائر. قلنا هكذا بأنه إذا استلزم الدخول بعض المحرمات، منها مثلا الإضرار بالغير، فهل يجوز لهذا أن يضر بغيره أو لا يجوز؟ قلنا يوجد رأيان، الرأي الأول بأنه كما قلنا ماذا يجوز من لحاظ إطلاق أدلة الإكراه، وأن الضرورات تبيح المحظورات كما شرحنا. الرأي الثاني يقول لا يجوز، لأنه من أدلة المستفاد من أدلة الإكراه تشريع دفع الضرر، بالتالي لا يجوز دفع الضرر بإضرار بالغير، لأن هذا خلاف الامتنان وما إلى ذلك كما وضحنا، لا نطيل بعد هذا بحث مفصلنا. لكن قلنا أن المصنف عليه الرحمة يرى الرأي الأول أنه لا يجوز الإضرار بالغير إذا توقف الأمر على ذلك كما قلنا. وهنا المصنف بدأ يحلل هذا البحث، وصلنا إذا تذكرون عند هذه المسألة، وهي أنه لابد قال أن تفرق بين الضرر المتوجه إضرار بالغير كما قلنا، أن يكون هناك ضرر متوجه إلى الغير، ضرر المتوجه إلى الغير، وهذا قلنا إذا كان هناك ضرر متوجه إلى الغير بلا إشكال هذا لا يجب عليه دفعه كما قلنا، كما إذا لاحظنا أن أسدا سوف يأكل عامر مثلا، فلا يجب عليه زيد أن يدفع عنه بإضرار بغير بنفس الإضرار بنفسه، أو لا يجوز أصلا لعمر أن يوجهه إلى غيره، نفس عمر شاف الأسد ووجه على زيد لكي يقتل زيد، لا يجوز. وتارى معنى حالة أخرى، وهي كما تعلمون ماذا، أن لا، أن هناك ضرر موجه إلى الغير أساسا، هناك ضرر ماذا موجه إلى الغير، ولكن أنا أدفعه بالإضرار بالغير. مثل الآن في مثالنا الآن كما قلنا إذا تذكرون بالبحث السابق، قلنا الفرق بين دفع الضرر متوجه إلى الغير الذي لا يجب، وبين دفع توجيه الضرر إلى الغير. عندنا توجه الضرر وعندنا توجيه الضرر الذي لا يجب. مثلا فلا يجب دفع الأسد، فلا يجب دفع الأسد، ولكن كما تعلمون لكن لا يجوز، لا ولكن يجب عدم توجيه الأسد. فارق، إذا كان الأسد متوجه إلى إنسان فلا يجب هذا أن وجهه إلى شيء آخر، لا يجب أمنعه مثلا. وعندنا ماذا، أنني أنا لا يجوز أن أضر بالآخرين بأن أوجه الضرر إلى الآخرين، أو بأنني أوجه الأسد إلى الآخرين، هذا كما تعلمون لا يجوز. كما لاحظ العبارة، أنا بس أقرأ العبارة عشان أربط البحث إخواني فقط، لأن الآن إحنا في هذا شرحناه كله بالأمس، لكن بالتقريب أو لربط البحث، وللإشكالية الآن الواردة وكيف أن المصنف عالج هذه الإشكالية. أنا أقرأ شيء من العبارة لكي يتضح المطلب. قال لاحظوا عبارته بشكل سريع، يقول ولكن الأقوى هو الأول. لماذا؟ قال لعموم دليلنا في الإكراه، ثانيا عمومنا في الحرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم التقية كذا تحقن بها الدماء، واستفاد منها أنه ما دونها يجوز. الآن وأما ما ذكر من استفادة كونه في الإكراه لدفع الضرر فهو مسلم، لا يمكن نقول هكذا دفع الضرر بالحق القير، بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضي، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضي. أنا نعم لا يجوز لي أن أوجه الضرر الآخرين، لا يجوز، ولكن لو كان هناك ضرر متوجه للآخرين لا يجب علي. إذن ما هو واجب علي هو ماذا؟ إذا لم أكن أنا سبب ومقتضى للأضرار بالآخرين هذا لا يجوز، إذا كنت سبب ومنشأ للأضرار بالآخرين لا يجوز. ولكن إذا كان هناك ماذا؟ ضرر متوجه للآخر، ولست أنا سبب في ذلك، كما الآن سيتضح رويدا في دفع الإشكالية. قال بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضي، كما مثلا قلنا توجه الأسد إلى زيد ليفترسه، فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم، غير لازم بل غير جائز في الجملة، كما قلنا وعلقنا في الجملة لماذا، يعني شرحنا العبارة بس إخوانا عشان أربط البحث فقط. فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال، وفرض أن نهب مال الغير رفع له، الآن جاء شخص وأجبرني على أن أعطيه مالي وإلا يقتلني أنا مضطر، فهنا لا يجوز وأنا مكره الآن، فلا يجوز لي أن أنهب مال الغير وأعطيه لكي أسلم أنا من دفع أرفع الضرر عن نفسي، وبالتالي أقول ما أكره عليه وكذا وأنا مضطر لا أشكال ذلك. يقول هذا لا يجوز، هذا ما عندنا مشكلة فيه، لا يجوز. قال فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه، إذن لا يجوز. يقول وكذلك الآن ها وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره، جاء الظالم وأجبر هذا الذي دخل في ولايته مكرها مثلا، قال له إن لم تنهم مال زيد لأقتلنك أو لأسرق مالك أو ما شاكل ذلك، هدده يعني. يقول وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب، ما يجب عليه أنني أنا أنني ماذا أترك الضرر بالآخرين، هذا لا يجب علي، بل يسوق لي أن أنا مجبور أساسا على أخذ مال الغير، فأنا لست مسبب للإضرار بالغير، أنا مكره. أحسنتم، يأتي يعبر عنه كالآلة كالواسطة الضعيفة، أنا ضعيف مجبر، إذن ليجوز لي يسوق لي شرعا لأنني أدخل تحت عمات ما أكره عليه ومضطر إليه أو ما شاكل ذلك. واضح الفارق؟ لأن لابد نفهمه لأن الإشكال يأتي على هذا الفارق. يقول وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغاية. الآن وتوهم أنه كما يسوق النهب في الثاني لو إذا أكرهه على نهب مال غيره لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوق في الأول اللي هو ماذا؟ أنه أجبرني على أخذ مالي أنا، إذن يجوز لي أن أخذ مال الآخرين يدفع الضرر عن نفسي، فلماذا تسوقه في الأمر الثاني ولا تسوقه في الأمر الأول؟ واضح الإشكالية؟ لاحظ العبارة أخواني، قال لكونه مضطرا إليه. ألا ترى؟ هذا ينظر يقول ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيره ما ساق له ذلك المحرم. لاحظ المثال أخوان، الآن إنسان احترق كل أثاثه في شهر رمضان، النار تريد أن تحرق كل أثاث البيت، وهذا أمر خطير بالنسبة له، يهدد حياته المعيشية والاقتصادية، ولكن لا يستطيع أن يدخل لإنقاذ أثاثه وأمواله وأوراقه الرسمية إلا أن يشرب ماء ويرتمس في الماء مثلا على قول انه لا يجب الارتماس في الماء او المفطرات او ياكل شيء لكي يدخل، ماذا قال له الشارع المقدس؟ يجوز لك ان تفطر وتنقذ ماذا؟ انك مضطر وتنقذ مال. يقول نفس هذا الاكل في شهر رمضان محرم وليس بمحرم، محرم ولكنه سوق له لانه مجبر، لانه مضطر، معذره لانه مضطر على ذلك الفعل. فنفس الكلام الاضرار بالغير من المحرمات، فانا لكي ادفع الضرر عن نفسي واخذ المال مني اخذه من مين؟ من مال غيري. نفس هذا 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 وهذا من واد واحد كما يرى هذا المستشكل. لاحظ العباره اي، وبعباره اخرى يعني يقرب الاشكال بعباره اخرى، الاضرار بالغير ماذا؟ الاضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالاكراه كذلك يرتفع بالاضطرار، لانه كما قلت هناك بالاكراه لان مكره على انه اكرهه الحاكم على اخذ مال غيره، فقلت يجوز دفع الضرر عن نفسه. في مساله الاضطرار كانك قلت لا يجوز، لاحظ انك مضطر فهذا الاضطرار لا يسوق له ان يضرب الاخرين، ولكن في الاكراه قلت يسوق بين عنوان الاكراه والكذا. وهنا يقول لا، لا فرق بين الاكراه، عنوان الاكراه وعنوان الاضطرار. قلنا الاكراه والاضطرار عنوانين مستقلين. الاكراه يعني الشخص يجبرك على شيء، مضطر لا انت مضطر نتيجه ظروف معينه، واضح؟ فاضطررت الى ذلك الفعل. من هنا قلنا بعض المعاملات في على مستوى الاكراه باطله، من اكره على تطليق زوجته الطلاق باطل، مكره غير مختار. ولكن لو في مثلا إنسان اضطر لبيع بيته لأجل أن يعالج ابنه المريض في الخارج، هذا معاملة صحيحة، لأن إذا قلت ليست معاملة صحيحة، ليست المعاملة صحيحة، فإنه لن يحدث نقل وانتقال، وبالتالي خلاف امتنان أصلا ذا. لاحظ خلاف أنه مسجن يريد ينقذ ابنه وما شاكل ذلك. من هنا قال وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع أو ترتفع حرمته بالإكراه كذلك يرتفع ماذا؟ بالاضطرار، من غير فرق أن يكون اضطرار لتخليص نفسه أو تخليص ماله، يخلص نفسه ويخلص ماله نفس الشيء. لأن نسبة الرفع إلى ما أكره عليه وما أضطر إليه على حد سواء. هذا هو رأي من؟ هذا المستشكل الذي أشكل على المصنف عليه الرحمة. نحن وقفنا عند هذا الحين، قربنا الإشكال، قربنا ماذا؟ الإشكال. المصنف عليه الرحمة هنا في التنبيه الأول يدافع عن مقالته وعن رأيه، يقول أنتم ماذا لم تفرقوا بين المقامين على مستوى الصغرى. صحيح عندنا مستوى على مستوى الكبرى بلا إشكال، المسألة الكبروية ماذا تقول؟ إن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، لا يجوز أصلا كبرويا، إن الضرر الذي توجه إلي لا يجوز أن أوجهه إلى الغير وأضر به لأجل أن أنقذ نفسي مثلا. لاحظ، فأنتم هنا هذا مسألة كبروية، ولكن كلامنا بدأ تفرق بين المسألة ماذا؟ الصغروية. الفارق بين الصغرى التي منشأها الاضطرار وبين صغرى منشأها الإكراه، الصورة التي منشأها الاضطرار لا يجوز. إنسان الآن أجبر على مال نفسه أن يدفع مال نفسه، فاضطر على مضطر للدفاع عن نفسه أن يأخذ من مال غيره، ماذا قلنا؟ هذا لا يجوز، لأن هذا الضرر متوجه إليه مباشرة، واضح؟ بينما الصغرى في المثال الثاني لا، الصغرى منشأها الإكراه، أنه أكره على أخذ مال غيره. فرق بين المقامين، أنتم لم تفرقوا بين الصغرى هنا والصغرى هنا، وإن كان نسلم معكم كبرويا لا يجوز دفع الضرر ماذا؟ بالإضرار بالغير، هذا كبرويا مسلم، لأن هذا خلاف الامتنان وترجيح بلا مرجح. المصنف ملتفت إلى هذه النقطة، ولكن يقول فرق بين المثالين، ذاك ضرر توجه لنفس الشخص وهناك ضرر ماذا؟ متوجه إلى شخص آخر. يعني إذا كان الضرر متوجه إلي فلا يجوز أن أدفعه عن نفسي وأضرب الآخرين بلا إشكال، ولكن ما نحن فيه لا، ما نحن فيه أن هذا الحاكم أكرهه على أخذ مال غيره، مو مال نفسه، مال غيره. فذاك النتيجة ذاك سوف يؤخذ ماله أكرهه، وإلا أن يقتل يقتل هذا الإنسان. إذن يجوز له أن يأخذ مال الغير ويدفع عنه هذا الضرار. المصنف الآن يقربها أكثر، يقول هذه نفس الشيء، هذا مثل ماذا كما تعلمون، يقول هذا مثل الآن إن صح التعبير في الإكراه، الضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى من؟ في الإكراه إلى الغير. فهذا المكره ألزم المكره، فهذا يعني يكون هو هذا صحيح مباشر، المجبور المكره مباشر، ولكن مباشر على أنه ضعيف، فبالتالي لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير. يعني كأن الظالم جعل هذا الوسيط آلة ومعبر للإضرار بالآخرين. هذا مثل الآن مثل مجيء الأسد لي متوجه للآخر، فهل يجب عليه دفعه؟ لا، لا يجب عليه دفعه، هذا الضرر كأن جعلني فقط أنا معبر وآلة ضعيفة ليس إلا، فأنا أصلا كأنني يعني كأني لا كأني أنجاز التعبير. التفتي لها النقطة، إذن لابد أن نفرق بين المقامين، وإلا المصنف كما تعلمون ملتفت إلى هذه الإشكاليات. هذا مثل الآن مثل عن باب المثال قرب له، كما أنه لو أراد شخص ثالث الإضرار بالغير، يعني أنا الماء الموجود زيد وعمر وخالد، فرأيت عمر يريد أن يضر بنفس خالد، هل يجب علي دفعه في الجملة؟ ها قل لم يجب علي الغير تحمل الضر وصرفه إلى نفسه، الآن بيروح وبيضر بفلان، فما عندي طريق، إذا أريد أدفع الضرر عن فلان نفسه راح يتوجه لي، فهل يجب توجيه الضرر لنفسه؟ يقولون لا يجب في الجملة طبعا، وليقولون في هذه الأبحاث فيها أو التفصيلات أنه لو كان ذاك لأهمية إيه تك شيء آخر، طب إنسان مثلا والعياذ بالله يريد يهتك، تك شخص يريد يهتك عرض مؤمنة شريفة عفيفة، ولكن أنا أستطيع أن أمنعه ولو أن أصفعه مثلا حتى لو صفع عني، يعني في بعض الموارد يجب، وأقول هذا الضرر لا لا يتو... لأن لا أوجه الضرر لنفسي، لا لا بعض الموارد هنا لها شرط بشروطها بحث في محله. وهذا إذن الأمر الأول كجواب. الأمر الآخر بأن عندنا أدلة نفي الحرج كافي، يقول في الفرق بين المقامين، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع في دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، لأنه ما في حرج علي أنه إذا كان الضرر متوجه لي ونريد أحوله إلى غير إلى غيري، فهذا لا يدخل تحت عنوان لا حرج وما جعلكم في الدين من حرج، لا لابد أن أتحمل الضرر ولا يجوز لي أن أنقله للآخرين. بينما لا، أنه لو أنا أجبرت على الإضرار بالآخر، أنا أجبرت وأنا اللي وجهت الضرر، فهنا صرت أنا في موقف حرج بتعبيرنا، هذا مورد الإكراه، فبالتالي هنا يجوز له أن يضرب الآخر، نتيجة أنه لم يفعل يكون في حرج شديد، وما جعل أو كما قال الآية الشريفة ما جعل عليكم في الدين من حرج. متفتين لهذه النقطة. يعني بجملة مختصرة نقول الشارع لو قال لك يا فلان الضرر الذي توجه إليك ماذا؟ جاءك الظالم قال لك أعطني $1,000 مثلا، $1,000 ضرر عليك، فهذا لا يجوز أن توجهه للآخرين وتنهب مال الآخرين لأجل دفع الضرر عن نفسه، واضح؟ ولا يكون هذا أمر حرجي. وتارى يقول لا، أنه أجبرك النفس الظالم على أن تنهب مال عمرو، فهني إذا خالفت تقع في حرج شديد. إذن لابد أن نفرق بين هذين المثالين. واضح الآن العبارة؟ هذا في مقام الجواب. إذن المصنف يقول أنتم حققوا في الصغرى تجدون الفار. نقرأ العبارة. قال قرأنا هذه نقول الآن الجواب. قال لمن قالوا كذا مدفوع ما توهم أنه وتوهم. ما جوابه في الصفحة التي بعدها حسب طبعتي؟ قال مدفوع حسب النسخة، مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى، اللي هو المثالين قلنا ما إذا أجبره الجار بأن يدفع مال نفسه للجار، والثاني ما إذا أجبره أن يدفع مال غيره إلى الجار. هذان المثال التفت إليهما. قال مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة، وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز. وعموم رفع ما اضطر إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه، لأنه مسوق للامتنان على الأمة. قلنا المصنف ملتفت إلى هذا الإشكال، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا مرجح. فعموم ما اضطروا إليه في حديث الرفع، فعموم ما اضطروا إليه مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات، مختص بغير الإضرار. لاحظ، فعموم ما اضطروا إليه في حديث الرفع روح عن أمة ما اضطروا إليه، هذا مختص بغير الإضرار بالغير، ذاك المحرمات غير هذا المحرم، لأن هذا خلاف الامتناع. أنت مالك خصوصية لكي تنجو بنفسك على حساب الآخرين أو تنقذ أموالك على حساب أموال الآخرين، هذا الامتناع على الجميع نحو المجموعي. وأما الثاني هذا على مستوى الأول الصغرى في في المثال الأول، الصغرى في المثال الثاني. قال وأما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره الجائر الآن وإرادته الحتمية، والمكره شوف بحسب إلزام المكره للمكره هنا. قال والمكره وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف، إلا أنه ماذا؟ ضعيف. حتى أنه مثلا في مسألة القات قالوا ذي المباشر إذا كان ضعيف يكون السبب أقوى من المباشر، الآلة أو الطفل أو المجنون أو ما شاكل ذلك، يقولون السبب مو الذي سبب للقتل، لا أنه المباشر. على كل حال قال إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه، لئلا يتضرر ماذا؟ نفسه. نعم لو تحمل المكره، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، لكن الشرع لم يوجب هذا يعني الصرف، بل أجاز إرادة الضرر بالغير فيما ضرره بنفسه لو لم يطع الجار كما قلنا. نعم لو تحمل المكره الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه، يقول هذا أضر بنفسه، لا رغم أن الشارع جوز له ماذا؟ أن يضر بالغير، ما في مشكلة. والامتنان بهذا أنه على بعض الأمة لا قبح فيه، ماكو منافاة، ولا يستلزم الترجح بلا مرجح كما تعلمون، لأنه لا يلزم أن يصرف الضرر إلى النفس على بعض الأمة دون بعض. لاحظ كيف يعني إن هذا خلاف، هذا يختلف عن ذاك. كما أنه لو أراد ثالث، هذا مثال، كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه كما قلنا، إلا في بعض الموارد كما قلنا إذا كانت مسألة مهمة. لاحظ نعم. هذا كله واضح لهنا البحث. هذا كله مع أن أدلة هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع في أن لا يرخص الشارع في دفع الضرر بغيره. مرتبة العبارة واضحة ذي. هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، بأن ذاك لا حرج فيه وهذا فيه ماذا حرج. المثال الأول لا حرج فيه فلا بد أن يتحمل، والمورد الثاني فيه حرج. واضح هذه النقطة إن شاء الله. قال هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع في دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره. هذا في الاضطرار، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر متوجه إلى الغير، فإنه حرج قطعا. هذا الحرج هو متوجه إلى الغير، فكيف تجيبه لنفسي؟ هذا صار بعد الحرج شديد. الآن أنا مجبور على أخذ مال شخص صالح، أنا مكره مجبر، فاستلزم حرج لو طلعتنا من عندي عشان. وهذا بخلاف لو كان أنا بنفسي متوجه إلي الضرار، لا يجوز أن أتي به للشيخ. واضح بوجه الحرج وعدمه. هذا إذن قال بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير فإنه حرج قطعا. هذا تمام الكلام إن في التنبيه الأول. إذا تصل الفكرة أخواني واضح إن شاء الله. هنا شيء يعني السيد الخوي عليه الرحمة قبل التنبيه الثاني له أشياء لطيفة وعبارات لطيفة، طبعا بحث مفصل ممكن. نعم يقول يعني مشكلة هالبحث مفصل ما نأخذ شيء منه حسب الواقع. يقول في صفحة 674 حكم الإضرار بالناس مع الإكراه، يقول قوله وينبغي التنبيه على أمور المواتة. الأول أقول قد عرفت أنه لا شبهة في أن الإكراه يسوغ الدخول في الولاية من قبل الجائر، وكذلك لا شبهة في جواز العمل للمكره بما يأمره الجائر من المحرمات ما عدا هراقة الدم، فسك الدم، لأنه لا تقية في الدماء، فإن التقية إنما شرعت لتحقن بها الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية فيه. وإنما الإشكال في أنه هل يجوز الإضرار بالناس إذا أكره على الإضرار بهم، هل يجوز أو لا يجوز؟ كنهب أموالهم وهتك أعراضهم وإيقاع النقص في شؤونهم وعظائم أمورهم، سواء كان الضرر الذي توعد به أو توعد به المكره أقل من الضرر الذي وجهه إلى الغير أم أكثر، أو لا بد من الإقدام على أقل الضررين وترجيحه على الآخر. يعني هل نعمل موازنة أنه بين ضرر الذي علي وضر على الآخر؟ الآن الحاكم افترض، الآن الحاكم قال لي اتني من أموال زيد، انهب مال زيد 1000، اتني من مال زيد 1000 دينار وإلا أخذ من مالك 100، هل أعمل موازنة بين أقل الضررين؟ خب أطلع 100 من مالي ولا أضر بضررك أكثر أو لا يجوز لي ابتداء؟ هذه أبحاث. يقول ذكر المصنف رحمه الله أنه قد يقال بالأول بأنه لا، أنه يجوز أن أفعل ما يأمرني به الظالم ولا أوجه الضرر إلى نفسي ما دام هو ابتداء متوجه إلى ذلك كما أشرنا. قال ذكر المصنف رحمه الله أنه قد يقال بالأول استنادا إلى أدلة الإكراه ولأن الضرورات تبيح المحظورات. وقد يقال بالثاني، إذ المستفاد من أدلة الإكراه أن تشريع ذلك إنما هو لدفع الضرر، وواضح أنه لا يجوز لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره، حتى فيما إذا كان ضرر الغير أقل، فضلا عما إذا كان أعظم. والوجه في ذلك أن حديث رفع الإكراه والإضرار مسوق للامتنان على الأمة، ومن المعلوم أن دفع الضرر عن نفسه بالأضرار بغيره على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولا للحديث. ثم أنه رحمه الله اختار الوجه الأول واستدل عليه بوجوز نذكره. السيد طبعا هنا لأن البحث مفصل كما قال يذكر تحقيق المقام، يذكر مجموعة من النواحي، تقريبا 5 نواحي أو معذرة، يقول وتحقيق المقام يقع في 3 نواحي. لاحظ يذكره الناحية الثانية، الناحية الثالثة تقريبا، نعم يذكرهم على كل حال. بعد ذلك هو الشهير الخوي عليه الرحمة يذكر أدلة ماذا؟ أدلة التي ذكرها المصنف صفحة 676 هم يناقشها. وقد استدل المصنف رحمه الله على عدم وجوب تحمل الضرر بوجوه. الأول أن دليلنا في الإكراه عم جميع المحرمات حتى الضرر بالغير ما لم يجر إلى إراقة الدم كما قلنا. الثاني أن تحمل الضرر حرج عظيم وهو مرفوع في الشريعة المقدسة، وجواب الوجهين تضح فيما قدمناه في الجهة الأولى. هناك في الجهة الأولى السيد الخوي عليه الرحمة جاوب على هذين الإشكالين، يعني في الجهة الأولى جاوب عليهما عندما قال لاحظوا هذا بأنه على أنه لو جاز لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه ولو بالإضرار بالغير لجاز للآخر ذلك أيضا، حتى أن أدفع الضرر عن نفسي بإضرار بالكبد. لماذا؟ لشمول الأدلة لهما معا. إذا كان يدخلان تحت عموم كما قال المصنف الحرجية والإكراهية، هذا يشمل هذا، ليش يشمل؟ لماذا يشمل هذا ولا يشمل هذا؟ قال فيقع التعارض في مضمونهما، فحينئذ فالتمسك بها لدفع الضرر عن أحد الطرفين بالإضرار بالآخر ترجيح بلا مرجح، وعليه فلا بد من رفع اليد عن إطلاقه في مورد الاجتماع، ويرجع فيها أدلة حرمة التصرف في أموال الناس وأعراضهم شؤونهم، نرجع إلى العمومات الحاكمة. واضح؟ أي لطيف. هذا الجواب بشكل مختصر طبعا. الثالث وجواب السيد هنا قال الأخبار الدالة على أن التقية أن وجعلت تحقن بها الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية كما في الروايات، روايات ورد عندنا إنما كما في رواية محمد مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إنما جعلت تقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية، هذا رواية صحيحة. قال الثالث الأخبار الدالة على أن التقية إنما جعلت لتحقن بها الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية، فإن ظاهرها جواز التقية في غير الدماء بلغت ما بلغت حتى الإضرار بالغير، ما دام ما وصل إلى الدم، اسرق ماله، خرب بيته، ما مشكلة، لأنه ما لين الدم. وفيه سلخ يقول وفيه أن الظاهرة من هذه الأخبار أن التقية إنما شرعت لحفظ بعض الجهات المهمة كالنفوس وما أشبهها، فإذا أدت إلى إتلاف ما شرعت لأجله فلا تقية، لأن ما يلزم من وجوده عدم فهو محال، وليس مفاد الروايات المذكورة هو جواز التقية في غير تلف النفس لكي يترتب على جواز ضرار الغير لدفع الضرر عن نفسه من استفادة غير تم من الشغل الأنصاري كما يقول سيد الخوي. والغرض من تشريع التقية قد يكون حفظ النفس، قد يكون حفظ العرض، قد يكون حفظ المال ونحوه، وحينئذ فلا يشرع بهتك الأعراض ونهب الأموال لانتهاء أمدها إلى الوصول إلى هذه المراتب إلى أن تصل الدماء. لا، وبعبارة أخرى المستفاد من الروايات المذكورة أن الغرض من التقية هو حفظ الدماء، وإن توقف ذلك على ارتكاب بعض المعاصي ما لم يصل إلى مرتبة قتل النفس، لأن بالضرورة يقتضي منك جواز سرقة المال وهتك العرض والعياذ بالله، على أنه لو جازت التقية بنهب مال الغير وجلب إلى الظالم دفع الضرر عن نفسه لجاز للآخر ذلك أيضا، وهم يضرك لأجل أن ينقذ نفسه لشمول أدلة التقية لهما معا، ويقدر هم يسرق أموالك ليدفع الضرر عن نفسه. أو يهددك أو يقتل أو مثلا قصدي لا تصل إلى الدماء، نفس الشيء. ليش أنت يسوق لك ولا يسوق لي؟ فيقع التعارض في مضمونهما، وحينئذ فلا يجوز الاستناد إليهما في دفع الضرر عن أحد الطرفين بإيقاع النقص بالطرف الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح، وعليه فنرفع اليد عن أطلاقها في مورد الاجتماع، ويرجع فيه إلى عموم حرمة التصرف في مال الغير وشؤونه. نعم، أنا أكتفي بهالمقدار. طبعا الوقت لا يسع، فحظ جليلة ولطيفة. أنا فقط كما قلنا ننقل بعض عبارات سر باب الاستفادة، يعني الجيد هذه المناقشات اللي ذكرها السيد. بعدين إن شاء الله الآن بعد الوقت لا يسع يأتي إن شاء الله قدا الحديث إين في التنبيه الثاني، يعني التنبيه الثاني الذي خصه المصنف في ماذا يعني الإكراه، يعني ما كيف يعني ما تحقيق موضوع الإكراه لكي يترتب عليه الحكم، ويأتي تبعا بقية التنبيهات. هذا تمام الكلام الثاني في هذا البحث، يأتي إن شاء الله البقية في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.